يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من المجالس العلمية نشرع فيه بعون الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله فيما نقل عنه في كتاب الإيمان: حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الحكم يرفعه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال: أتي بها. قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها.
نعم. يسوق ابن أبي شيبة رحمه الله بسنده قال إلى الحكم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن يدل عليه أو يقارب المعنى في ذلك حديث الجارية الذي مر معنا. وهنا يقول أن رجلاً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن على أمي رقبة مؤمنة وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال: أتي بها. قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فاعتقها. وهذا فيه وصف الإنسان بالإيمان، لأن مقتضى هذا الأمر أنها مؤمنة، فيجوز أن تكون هي الرقبة التي تعتق. نعم.
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل الكافر مثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد.
نعم.
حدثنا ابن نمير أخبرنا زكريا عن سعد بن إبراهيم حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. حدثنا وكيع عن عمران بن حذير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع، تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. قال: قلت يا أبا الشعثاء، فالمؤمن القوي؟ قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك، ولا تقلبها الريح. حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: مثل المؤمن مثل النخلة، تأكل طيبا وتضع طيبا.
نعم. هنا سلمكم الله تشبيه حال المؤمن بما يقرب المعنى فيما يقتضي أمر إيمانه، قال هنا: مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله. ومعنى ذلك أن هذا المؤمن لا يزال يميل مرة إلى شيء من الطاعة ومرة إلى غير ذلك، يزداد إيمانه وينقص إيمانه، ولكن لا يخرج من هذا الإيمان. هذا المؤمن الذي يراقب ربه جل وعلا ويجتهد في طاعته، ولكن بخلاف الكافر. فقال هنا في الحديث الأول قال: لا تزال الريح تميله، يميل مع الريح، يعني يضعف في رغباته في شهواته ونحو ذلك، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. ومثل الكافر مثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، هي لا تهتز هي تقتلع، وهذا الدليل على ضعفه. والمراد بذلك أنه ليس عنده من الإيمان ما يتمكن به أو معه على البقاء، على البقاء، بخلاف حال المؤمن. وقال في الأخرى مثل المؤمن كمثل الخامة، الخامة هي القصبة اللينة، أيضا هي قصبة الزرع. قال تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، يعني حتى تنبت ويستفاد منها. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة أو المجذبة، يعني الضعيفة التي لا تنبت ثمرة على أصلها، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، تنقلع مرة واحدة، إذ لا فائدة منها. الشجر إذا يبس لا يستفاد منه، لذلك يقلع لا ثمرة له. نعم. قال بعد ذلك مثل المؤمن الضعيف، وهذا يدل على أمر زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الكلام عن المؤمن الضعيف أصالة يكون في أمر إيمانه، يكون ضعيف في إيمانه، وهذا يدل على أمر زيادة الإيمان ونقصانه. قال كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى، قلت يا أبا الشعثاء فالمؤمن القوي؟ قال مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح. وقد جاء أيضا في الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، قال مثل المؤمن مثل النخلة، مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا وتضع طيبا. ولا شك أن مماثلة المؤمن للنخلة هذا يعني قد ذكره العلماء حتى في قول الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، والنخل عجيب ورقها لا يسقط منذ أن يعني تنشأ هذه وتزرع إلى أن يشاء الله جل وعلا لها، بخلاف الأوراق التي تتبدل كما يقال في فصل الخريف ونحو ذلك تتبدل أوراقها، فالنخلة سعفها لا يتغير. فقال وإنها مثل المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي مثل المسلم، فحدثوني عنها. فالناس وقع في شجر البوادي، قالوا شجرة كذا شجرة كذا شجرة كذا، لكن عبد الله بن عمر كان صغيرا وقعت في نفسه أنها النخلة، لكن استحى وقال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني، فقالوا النخلة، فقال عمر، أو عندما علم عمر من ولده عبد الله أنه كان يريد أن يقول أنها النخلة، أحب أن يظهر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنخلة ذكر العلماء في تشبيهها بالمؤمن أن لها أصل وفرع، وهكذا المؤمن عنده الإيمان وأمر العمل، وهذا من أوجه التشبيه. وكذلك قالوا النخلة لا تثمر إلا إذا احتاجت إلى عناية، وحال المؤمن أيضا أنه يزداد إيمانه بأمر الطاعات. وكذلك النخلة شديدة الثبوت، قوية في تجذرها في الأرض، ولذلك يعني تثبت مع هبوب الرياح ومع حصول الأعاصير، تجد الكثير من النخل يبقى، وهذا حال المؤمن قوي الإيمان في مواجهة الفتن ونحو ذلك. ثم أيضا يقولون إن النخلة لا تنبت في كل أرض، فلها أرض تنبت فيها، وهكذا المؤمن لا يصلح أن يعيش في كل مكان، فإن أماكن الفتن والضلالات وكذا لا تصلح له، بل لا بد أن يختار لنفسه من البيئة الصالحة التي تعينه على طاعة الله جل وعلا. وأوجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن كثيرة. نعم.
أخبرنا ابن إدريس عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
هذا الحديث يبين أولا اسم الإيمان أو اسم المؤمن، ويبين شيء من صفته، فقال: إن المؤمن للمؤمن، أي في تعامله مع المؤمن يشد بعضه بعضا، وهذا يضفي معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون والكرم والإيثار والنجدة وغير ذلك من المعاني التي تكون بين أهل الإيمان. نعم.
حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا مليء إيمانا إلى مشاشه.
نعم. هذا الحديث هو في فضائل عمار بن ياسر، وهي شهادة له بأمر الإيمان: إن عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، أي إلى أطراف عظامه، إلى أطراف عظامه، أطراف العظام من الأصابع والمرافق ونحو ذلك. ثم الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي أمر زيادة الإيمان، أمر زيادة الإيمان. فإن قوله صلى الله عليه وسلم ملئ إيمانا يدل على أنه في زيادة، الشيء إذا امتلأ يكون من نقص حتى يزيد، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد، كما هي عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهي من فضائل عمار رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال: كنا جلوسا عند علي عليه السلام رضي الله عنه، فدخل عمار فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمارا مليء إيمانا إلى مشاشه.
نعم. هو بنفس الحديث السابق، وأحسن الشيخ القارئ إذ عدل أن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا يفرد بأمر عليه السلام، فإن لا ميزة في ذلك لعلي أو لغيره، وقد جرى العمل على مقتضى قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، بأن يقال عن الصحابة رضي الله عنه، أي صحابي يقال رضي الله عنه، أو يقال رضي الله عنهم، أو نحو هذه العبارات. نعم.
حدثنا عفان أخبرنا جعفر بن سليمان أخبرنا زكريا قال: سمعت الحسن يقول: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
هذه من الآثار المشهورة التي يذكرها العلماء في باب الإيمان، وهي من آثار الحسن ابن أبي الحسن البصري. والحسن ابن أبي الحسن البصري أعطاه الله جل وعلا من الحكم ومن العبارات المأثورة النافعة، حتى قيل إن الحسن البصري كأنما أوتي ينبوع من ينابيع الحكمة. وقد جمع بعض العلماء كابن الجوزي مقولات أو أقوال الحسن ومآثره في ذلك. وهذا الأثر يبين فيه الحسن البصري رحمه الله أن الإيمان ليس بالادعاء، أي ليس أن يقول الرجل: أنا مؤمن، وإنما الإيمان ما وقر في القلب، وهو أمر تصديق القلب واعتقاد القلب، وصدقه العمل، أي دل عليه العمل. وهو يبين هنا أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، ولا يمكن للإنسان أن يدعي أمر الإيمان وهو لا يقوم بمقتضى هذا الإيمان من أمر العمل، سواء عمل الجوارح أو عمل اللسان أو كذلك أعمال القلوب كالتوكل والرغبة والرهبة ونحو ذلك. نعم.
أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه.
نعم، هنا ابن عباس ترجمان القرآن حبر هذه الأمة وبحرها يقول لغلمانه: من أراد منكم الباءة تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه. هذا أولا فيه حث الشباب على أمر الزواج والنهي عن إتيان الفواحش، فإنه حذر من ذلك تحذيرا عظيما، قال: لا يزني زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده وإن شاء أن يمنعه منعه. ومثل هذا القول وإن كان إسناد الأثر حسن لكن موقوف عن ابن عباس، فلا يمنع القول بأنه له حكم الرفع، إذ إن مثل هذه الأقوال لا تقال بمجرد الرأي، لا تقال بمجرد الرأي. وقد جاء في هذا تصديق أو جاء في تصديق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يمكن أن يكون من أهل الإيمان الكامل، وليس المراد بذلك خروجه من الإيمان. وجاء تفسير أهل العلم على أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، أو أن إيمانه يصير فوقه كالظلة، وهذا دليل على خطورة هذا الأمر. ولما حرم الله جل وعلا أمر الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حث الشرع على أمر الزواج، وشيء من هذا الأثر مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم في قوله: فإن شاء رده، يعني رد عليه أمر نور الإيمان، ومعنى ذلك يدل على أنه لم يخرج من الإيمان لكن خرج من كماله الواجب، ولم يخرج من الإيمان بفعله للفاحشة لكنه خرج من كماله، هل سيعود إليه أو لا يعود إليه؟ فالله أعلم. ذلك لخطورة هذا الأمر، ولأن هذه الفواحش معاشر الشباب الأفاضل والأخوات الفضليات قد يصاحبها بعد ذلك أمر الإدمان، فيبقى الإنسان على حاله في ماذا؟ في ضعف الإيمان، يبقى على حاله في ضعف الإيمان إذا أدمن على مثل هذه الأمور أو على مقدماتها. نعم.
أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلحي عن الشعبي قال: أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله.
نعم، هذه الآثار عن السلف عن طاووس بن كيسان اليماني وعن إبراهيم النخعي وعن الشعبي عامر بن شراحيل في أمر الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي هو لا شك من أبرز الظالمين الذين مروا على تاريخ الإسلام، وكان فيه من الجفاء والظلم ونحو ذلك والاعتداء، حتى إنه لم يوقر بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا أئمة التابعين. ولا شك أن يعني هذا الأمر لا يستدعي، أي هذه الأفعال كلها لا تستدعي القول بماذا؟ بكفره، لا تستدعي مجرد هذه الأفعال القول بكفره. وما ورد من أمر سواء من قول الشعبي أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، يعني الحجاج، هذا كان اجتهادا من الشعبي، والشعبي ممن تعرض أيضا لأمر التعذيب والابتلاء من الحجاج بن يوسف. فمثل هذه الأقوال تحمل على أنها أقوال اجتهادية منهم، وإلا فإن كثيرا من المحققين من أهل العلم مع ذكرهم لظلم الحجاج واعتدائه إلا أنهم لم يكفروه. فما مناسبة إدخال هذه الآثار في كتاب الإيمان؟ النظر في ذلك إلى أمرين. أما الأمر الأول فإن مثل هذه الآثار إنما وردت عن أمر الحجاج مع كونه مسلما في الأصل، إلا أن أعماله أضرته، أعماله التي قام بها أضرته، فبين أن يحكم عليه بالظلم أو بين أن يحكم عليه بعض العلماء كما هو ظاهر الآثار بالكفر. الأمر الثاني أنه دلالة على حال العبد في أنه إن لم يقم على طاعة الله جل وعلا أو تجاوز أحكام الله جل وعلا سواء بظلم العباد أو بظلمه لنفسه فإن ذلك سبب لنقص إيمانه أو سبب لخروجه من الإيمان، فإن الإيمان ينقص في قلب العبد حتى يكون ما يبقى في قلبه إلا مثقال ذرة، مثقال خردلة، وقد ينقص الإيمان حتى يخرج العبد من الإيمان، حتى يخرج العبد من الإيمان إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. نعم.
أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال قلنا لطلق بن حبيب صف لنا التقوى، فقال التقوى عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله.
هذا الأثر هو من أظهر الآثار في تعريف التقوى، تعريف طلق بن حبيب، وقوله التقوى عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله على نور من الله، وترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. وهذا يدل على ارتباط التقوى بالعمل، والمراد بذلك هنا أمر الإيمان، أي أنه يتحقق الإيمان الذي تقتضيه أو يقتضيه أمر التقوى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذا هو ارتباط العمل بالإيمان. فإن الإنسان إذا زاد عمله زاد إيمانه، وإذا قل عمله قل إيمانه، وإذا زادت مخالفاته قل إيمانه. وهذا التعريف ومن أجمل التعاريف لأنه يتضمن ثلاثة أمور: يتضمن الأمر بالعمل، ويتضمن مع وجود العمل الصالح رجاء القبول، وهو أن الإنسان لا يتكل على العمل وإنما يعمل ويرجو من الله جل وعلا قبول ذلك. ويتضمن أمرا مهما وهو أنه لا يمكن أن تتحقق التقوى إلا بالعلم، قال على نور من الله، لأن من الناس من يسعى في تقوى الله جل وعلا عن جهل، فربما تعبد لله بالعبادات المحدثة بالبدع والضلالات، فهذا في رغبته العمل بطاعة الله ويرجو ما عند الله، لكنه لم يعمل بذلك على نور من الله. إذن لابد من التقوى، أو لابد في التقوى من العلم، ولذلك فضل أو كان الفضل لأهل العلم على غيرهم بما عندهم من العلم، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد لله تقوى، أن العلم يعين العبد على التقوى. والتقوى ما هي؟ بخلاصة كلام طلق بن حبيب فعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب كيف يعرف الإنسان أن هذه من الأوامر أو هذه من النواهي إن لم يكن عنده علم؟ فلذلك كلما ازداد من العلم علم الحلال فأتاه، والحرام فاجتنبه، والنوافل فتقرب لله جل وعلا بها، والمكروهات فابتعد عنها، فزيادة العلم سبب لتحقق التقوى. نعم.
أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساور عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه.
نعم، هذا الحديث يدل على أمر العمل في الإيمان، وهو أن من أكرم جاره فإنه من أهل الإيمان بمقتضى مخالفة اللفظ هنا، فإن اللفظ قال ما هو بمؤمن أي كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، من بات شبعان وجاره طاو على إلى جانبه يعني جائع، وهذا لا يمكن أن يتصور في أهل الإيمان، لأن من حق الجار على جاره أن يتفقده وأن ينظر في حاجته وأن يقف معه وأن يكون داعما له في ظروفه، فلذلك لا يتصور أن يكون الجار مؤمنا وجاره في حاجة، وهذا يتصور أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو يعرف حال جاره، فبل يدل هذا على ضعف إيمانه، لأنه لم يعمل بما يقتضيه أمر الإيمان، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا لم يكرم جاره، ويقول جبريل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار أو يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا الشاهد من الحديث أن الإكرام للجار والإحسان للجار هو من العمل الصالح الذي يدل على إيمان العبد. نعم.
أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن.
هذا أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو صحيح موقوف عنه، وله حكم الرفع لأنه إخبار بأمر مستقبلي غيبي، فقال: يأتي على الناس زمان يجتمعون يصلون في المسجد وليس فيهم مؤمن، وهذا يحتمل حصول الشركيات أو يحتمل أمر النفاق ونحو ذلك من الأمور التي تناقض أمر الإيمان، فهم وإن تسموا بأهل أو بتسموا بالإسلام ووصفوا نفسهم بالإيمان إلا أنهم يناقضون هذا الأمر، وحقيقة حالهم إما على ضعف وإما على خروج عن أمر الإيمان. نعم.
حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وذكر المشرك.
هذا الحديث يدل على أمر العمل كذلك، وأن الأعمال من الإيمان، فإنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه المحبة هي عمل قلبي من العبد، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله. إذن هنا جمع أمورا ثلاثة: الأمر الأول أن يكون في قلبه محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل قلبي، والأمر الثاني أن يحب في الله، والمحبة في الله منزلتها عظيمة، ومقتضى هذه المحبة البذل والإيثار والتعاون والنصح والصدق ونحو ذلك في التعامل مع إخوانه من أهل الإيمان. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يجعل المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والصديقون. وهل تتصورون معاشر الأحبة أن يكون هؤلاء في هذه المنزلة العظيمة ويغبطهم عليها أفاضل الخلق، ثم تكون قضية الحب في الله أمر يسير وعادي جدا، يتحقق بمجرد قولك لأخيك: إني أحبك في الله ثم لا تعمل بما تقتضيه هذه المحبة، هذا لا يتصور. فالمحبة لله بعيدة عن المصالح الآنية والمصالح الشخصية وتحقيق الرغبات الدنيوية. المحبة في الله مقتضياتها وأصلها هو أمر الإيمان الذي يدفعك إليه، ثم مقتضياتها الإيثار والكرم والبذل والعطاء وإحسان الظن في موضعه والنصح والصدق ونحو ذلك من المهام العظيمة التي تهيئ العبد أن يكون في ذلك المكان العظيم على منابر من نور. ثم أيضا أن يبغض في الله، وهذه أيضا من علامات الإيمان، وإن كان من أبغضه هو من أقرب الناس إليه. بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ربما كان يقف ضد أقرب الناس إليه، ضد أبيه أو كذا في المعارك، لأن أباه لم يكن على أمر الإيمان. ولذلك لو نظرنا في تراجم سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى التابعين وأتباع التابعين لوجدنا في ذلك الأمر العجيب. يعني عبد الله بن المغفل لما يأتي إلى ولد عمه ورآه يخذف بالحجر قال إنها لا تقتل صيدا ولا تنكو عدوا وإنما تفقو عينا أو تكسر سنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ثم يراه بعد ذلك يفعل هذا الفعل، قال والله لا أكلمك أبدا. ما الذي جعله يبغض هذا الأمر من قريبه؟ أنه خالف الهدي النبوي. ابن عمر يسمع ولده بلال في حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فيقول بلال يقول والله لا نمنعهن، قال والله لا كلمتك، لأن موقفه كان لله جل وعلا، أي موقف ابن عمر أنه لا يقبل من أحد أن يعارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني غير مقصود، لكن أيضا يحاسب على لفظه. وهكذا نجد أن السلف هذه الأمة لا يقدمون أحدا ابنا أو أبا أو أخا أو عما أو شيخا أو قريبا أو بعيدا على أمر الله جل وعلا. لما يسأل علي بن المديني رحمه الله عن الرواية عن أبيه فيقول لا تروا عن أبي، أبي ضعيف. ومن يقول مثل هذا القول في أبيه إلا رجل قدم أمر الله جل وعلا على أمر غيره. فقضية الحب في الله وقضية البغض في الله لها مقتضيات، وهي من أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث. نعم.
حدثنا ابن نمير هشام بن عروة عن أبيه عن المسوري بن مخرمة وابن عباس أنهما دخلا على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال الصلاة، فقال إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما رضي الله عنه.
نعم، هذا فيه بيان أمر الصلاة وأنها لا شك من الواجبات العظيمة، ولذلك لعظم أمرها اختلف العلماء في أمر تاركها تهاونا مع اتفاقهم على أمر تاركها جحودا. ومثل هذا الأمر أن يحصل خلاف بين العلماء في قضية تارك الصلاة تهاونا يدل على عظمها لا يدل على سهولتها. ثم يعني من العجيب أن يترك عبد الصلاة ثم يقول خلاف بين العلماء، فهل وضعت نفسك في مثل هذا الموضع المشين أن تكون عند بعض أهل الإيمان من أهل الكفر وتكون عند بعضهم من أهل الإيمان؟ هذا موضع لا يضع العاقل نفسه فيه. فهذا يدل على أمر الصلاة وعظمها وأنها من الإيمان. نعم.
حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا.
نعم.
حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي أنه قال قال معاذ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. أخبرنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن عمران القصير عن معاوية بن قرة أنه قال كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال أنه قال: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. أخبرنا أبو أسامة عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر فقال: كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزداد إيمانا.
هذه الآثار الواردة سواء عن الصحابة أو عن التابعين يدل على أن أمر زيادة الإيمان ونقصانه متقرر عندهم، وفيه دلالة أيضا على أن سبيل زيادة الإيمان هي الأعمال، فإن قوله امشوا بنا نزدد إيمانا أو نزداد إيمانا يعني اذهبوا بنا إلى مجالس العلم أو إلى مجالس الطاعات، هذا المراد. وكذلك في أثر عمر أو في أثر معاذ كلها تدل على أن الأعمال هي سبب لزيادة الإيمان. لذلك ماذا قال معاذ؟ قال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله، نذكر الله أي نعمل هذا العمل الذي هو قربة من القربات حتى نزدد بذلك إيمانا. نعم.
حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب الأحمسي عن سليمان قال: إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة، فمن يضرب بأربع خير ممن يضرب فيها بثلاث، ومن يضرب فيها بثلاث خير ممن يضرب فيها بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحد، وما يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له.
نعم، هذا الأثر فيه تشبيه لأمر الصلاة بأمر المكسب من السهام، ولكن لا يدل على قضية ما قد يعني يتوهم في الفهم من أن الإنسان إذا أتى إلى صلاة ثلاث صلوات خير ممن يأتي إلى صلاة، أو من أتى إلى خمس صلوات خير ممن يأتي إلى، ولكن قد يحمل على أمر حال العبد في حضور قلبه في الصلاة، وهذا يوافق ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يدخل في الصلاة فيكتب له من الصلاة عشرها، يكتب له خمسها، سدسها، وربما خرج من الصلاة ولم يكتب له شيء. ومعنى ذلك أن العبد الذي يدخل إلى الصلاة فيكون حاضر القلب من أول الصلاة إلى آخرها خير من العبد الذي تتجاذبه نفسه أثناء الصلاة، يحضر مرة في صلاته ويغيب، وإذ به يرى أن الإمام قد انتهى من الصلاة لا يدري كم صلى وماذا قال، فلا شك أن صلاته مقبولة، لا يعيد هذه الصلاة، ليس عليه إعادة، ولكنها دون صلاة من حضر قلبه وخشع وتأمل وتدبر ربما في الصلاة أو في القراءة، سواء في قراءته هو أو في قراءة إمامه في الصلاة الجهرية. نعم.
أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن مرة عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
نعم، هذا مر معنا. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فأكملت الفريضة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. أخبرنا هشيم أخبرنا داود عن زرارة عن تميم بمثل حديث يزيد، إلا أنه لم يذكر يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار،
فيقذف
به في النار.
حسنت. هذا حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه موقوفا عليه، وهو كذلك له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، أي أن عندما نقول له حكم الرفع حتى يفهم بعض الإخوة الذين ربما لم يدركوا هذه العبارة، أي أنه كأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف في اللفظ على تميم الداري، ولكنه في المعنى كأنه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يقوله الصحابي بغير يعني معرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا يرحمك الله: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع. هذا الحديث أو هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن نقص العبد في إيمانه بنقص عمله، وإن لم يأتي لفظ الإيمان، لأن نجاة العبد يوم القيامة بالإيمان. فإذا كونه يحصل عنده شيء من النقص، هذا يدل على أن نقص العمل مستلزم لنقص الإيمان، فنقص عمله في أمر الصلاة استلزم نقص إيمانه. فلذلك كيف يكمل العبد ضعف صلاته المفروضة بالنوافل؟ لذلك الإكثار من النوافل نافع في إصلاح الفرائض، الإكمال وإتمام النوافل والزيادة في النوافل نافع في إكمال نقص الفرائض. فينظر، وهذا قد جاء مرفوعا، هل له من نافلة حتى يكمل به نقصه؟ فإن لم يكن في ذلك فإنه يقذف به في النار كما جاء في الحديث. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو معشر عن محمد صالح الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال: كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: يا رسول الله، أطلقت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أو لقنت فالزم.
أو لقنت يعني سواء عرفت أنت هذا الأمر أم لقنه غيرك من الصحابة فالزم، تمسك بهذا الأمر. لكن الحديث لا يصح، وإن كان معناه أن هذه الأمور كلها هي من دلائل إثبات عوف بن مالك لنفسه أمر الإيمان، لما قال أنا مؤمن فاستفسره النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فبين أنه استدل على إيمانه بالأعمال الصالحة. ماذا فعل؟ قال: أسهرت ليلي، يعني في قيام الليل، أضمأت هواجري، يعني صمت في النهار. قال قبل ذلك: أطلقت نفسي عن الدنيا، ابتعدت عن أمور الدنيا، كأني أنظر إلى عرش ربي، يعني أعمال صالحة. يريد بذلك أنه اجتهد في أمر العمل الصالح، فلذلك شهد لنفسه بأمر الإيمان. وقد سبق معنا الكلام عن أمر الشهادة للإنسان لنفسه بأمر الإيمان أو لغيره، أنه ليس على تمام العمل وإنما على أصل الإيمان. نعم.
حدثنا ابن نمير أخبرنا مالك بن مغول عن زبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل حق حقيقة. قال: أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، ولكأني أسمع عواء أهل النار. قال: فقال له: عبد نور الله الإيمان في قلبه، أو عرفت فالزم.
يعني هذا الأثر وبنحو ما سبق، وهو أيضا ضعيف، بل حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه معضل، فالحديث والأثر هذا لا يصح، ولكنه أورده ابن أبي شيبة للدلالة السابقة التي ذكرت في علاقة الأعمال بالإيمان. نعم.
حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم أخبرنا ابن سابط قال: قال عبد الله بن رواحة: يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته.
نعم، هذا بمحو ما سبق عن معاذ وعن إبراهيم النخعي وعن عمر رضي الله عنه بقضية أن زيادة الإيمان كانت مفسرة عند السلف بأمر الأعمال. كيف نزداد إيمانا؟ تعالوا نعمل، تعالوا نذكر الله جل وعلا، تعالوا نصلي، تعالوا فأن المتقرر عندهم هو أن قيام الطاعات سبب لزيادة الإيمان. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن للإيمان ثلاث أثافي: الإيمان والصلاة والجماعة، فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، فمن آمن صلى، ومن صلى جامع، ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع رقبة الإسلام عن عنقه.
نعم، هذا الحديث وإن كان فيه يعني انقطاع، لكن المعنى صحيح. إن للإيمان ثلاث أثافي، يعني الثلاث الأثافي يعني أحجار الثلاثة التي كما أن القدر لا يقوم إلا على ثلاثة أحجار، فكأن الإيمان لا يصح إلا بهذه الأمور، أو لا يقوم أمر الإيمان إلا بهذه الأمور. الإيمان الذي هو التصديق مع الإقرار، وهو اعتقاد الجنان وعمل الأركان ونطق اللسان، وأيضا أمر الصلاة فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والجماعة أي جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم. ولذلك مر معنا في الحديث أن ممن تحل دماؤهم من فارق الجماعة، وقد تقدم بيانه. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان.
الحياء والعي، الحياء معلوم وهو من الأعمال القلبية، والعي يعني عي اللسان، ومعنى ذلك أي قبض اللسان أو تحرز اللسان عن القول السيء. لما يقال هذا فلان عي، يعني لا يحسن النطق، لكن المراد به هنا لا يحسن النطق في الأمر القبيح. فالحياء من الإيمان، والعي الذي هو التحرز عن الألفاظ السيئة كذلك من الإيمان. ولذلك من دلائل الإيمان في العبد حسن منطقه، إن المؤمن كما جاء في الحديث ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البديء، وهذا يدل على أن هذه الأمور أي من الفحش والبداءة وكذلك الغيبة والنميمة والكذب، كل ما هو من أعمال اللسان من هذه القبائح سبب لنقص الإيمان. ويقابلها أن الأعمال الصالحة التي يعملها العبد في لفظ أو في لفظه أو في حركة لسانه أنها سبب لزيادة الإيمان، فالتسبيح والتهليل والتكبير والحمدلة والحوقلة ونحو ذلك من الأذكار والقربات هي من أسباب زيادة الإيمان. نعم.
حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة قال: وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون أن لا قدر، فقال: من المسلمين ممن يصلي للقبلة؟ فقال: نعم. ممن يصلي للقبلة؟ قال، فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته. ثم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء، وأنهم منهم براء. ثم قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه، فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال: صدقت. ثم قال:
يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: صدقت. ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فقمنا بأجمعنا فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم. أورد بعد ذلك الأثر عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أمر القدرية الأول الذين خرجوا على هذه الأمة بنفي علم الله جل وعلا بأمر القدر حتى يقع، فقالوا: لا قدر والأمر أنف، الأمر مستأنف، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وهم الذين قال عنهم الشافعي رحمهم الله: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به غلبوا وإن أنكروه كفروا، أي علم الله جل وعلا. فهؤلاء القدرية من أوائل الفرق التي خرجت في عهد آخر الصحابة أو أواخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خرجوا بهذه المقولة القبيحة، فتصدى لهم ابن عمر رضي الله عنهم عنه وأرضاه وعن أبيه، وقال مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر القدر، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إن هذا القول الذي قالوه لا يقوله أهل الإسلام، ولذلك سألهم في أول الأمر: من المسلمين ممن يصلي القبلة إلى القبلة؟ فقال: نعم، ممن يصلي إلى القبلة. فعلى كل حال، هؤلاء هم نفاة العلم، أول ما ظهر من القدرية نفاة العلم، وهؤلاء كفروهم العلماء، يعني نفوا علم الله جل وعلا، فكان أول من رد عليه ابن عمر. ثم بعد ذلك جاءت القدرية التي يسميها العلماء المتوسطة أو نحو ذلك، واستدل على كل حال عليهم ابن عمر بحديث جبريل المشهور، والذي يتضمن قضية الإيمان، وهي شاهد عندنا في الكتاب، ويتضمن أيضا أمر الإيمان بالقدر، وهو الشاهد من رد ابن عمر رضي الله عنه عليهم. نعم.
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال: أخبرنا علي إن الطهور شطر الإيمان. حدثنا عفان أخبرنا أبان العطار أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلم عن زيد أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور نصف الإيمان. حدثنا وكيع أخبرنا الأوزاعي عن حسان عن عكرمة أنه قال: الوضوء شطر الإيمان. أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي عن غلام للحجر أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط فقال: يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة، سمعت عليا يقول: الطهور نصف الإيمان.
نعم. هذه الآثار الواردة عن سواء من الحديث أو الآثار الواردة عن الصحابة هي في أن الطهور شطر الإيمان أو أن الوضوء شطر الإيمان، وهذا قد تقدم معنا بيان معنى شطر الإيمان في ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن بشر أخبرنا زكريا الحواري أن عبد الله بن عمرو قال: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة، لا يفرق بينهما، وحج البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد. ثم قام فانطلق. أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا ابن نمير أخبرنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال: أتى علي رجل وهو في الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصلي فهو كافر. أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. حدثنا محمد بن عبيد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمدا فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
نعم، هذه أكمل من الحديث الذي بعده.
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاص. فشد بقبضته على يدي ثم قال: يا أبا وهب، لا يعظم شأن الإيمان في نفسك من ترك صلاة مكتوبة متعمدا، فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر.
هذه الآثار يا إخوة كلها في بيان أهمية أمر الصلاة وأنها من الإيمان. ولذلك لو تنظر في الأثر الأخير أنه قال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، شأن الإيمان في نفسك، فربط هذا الأمر بأمر الصلاة. قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. على كل حال، الأمر الصلاة أمر عظيم، وقد تقدم معنا الكلام عن هذا الأمر وبيان أن أهل العلم متفقون على كفر تارك الصلاة جحودا، وأما من تركها تهاونا فإن الخلاف في ذلك قديم، هو على خطر عظيم وأمره مشين، ولا يمكن أن يتصور أن مؤمنا يحافظ على ترك الصلاة، لا يتصور هذا أبدا. قد يحصل عنده مرة أن يكسل أو ينام أو يغفل، لكن أن يكون متعمدا في ترك الصلاة فهذا على خطر عظيم. حتى من قال بأنه إن ترك الصلاة تهاونا ليس بكافر، يعني ليس بكافر مخرج من الملة، لكن كفر دون كفر، يعني أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. فليس من قال بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر أنه يبرر له ذلك، أو أنه يحسن شيء من تقصيره، أو يخفف شيء من لومه، بل أمره عظيم، وهو كفر دون كفر. ولكن المقصود بذلك أن العلماء اختلفوا في فهم النصوص على مقتضى الأحاديث الواردة وفهمها، هل هو يكفر كفرا أكبر أم كفرا أصغر، أي المتهاون. ثم لا يقال بأن من قال بأن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر أنه مرجئ، كما لا يقال بأن من قال تارك الصلاة تهاونا كافر أنه من أقوال الخوارج. هي مسائل مختلف فيها بين الأئمة منذ العصور الأولى. ثم لا يقال أيضا بأن هذا دليل على حزمه أو هذا دليل على عدم حزمه، هذا لا يقال في الأئمة، هم يبحثون المسائل الفقهية بمقتضى الأدلة الشرعية. وبعد ذلك الذين قالوا بأن تارك الصلاة تهاونا كافر أيضا اختلفوا في معنى تارك الصلاة، هل من ترك صلاة واحدة كما هو مذهب بعض العلماء، فإن عندهم من تعمد في ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهذا كافر خارج من الملة، وعند بعضهم أنه لا، الذي يترك الصلاة ويخليها هذا لا يعد تاركا، كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، وهذا أيضا مذهب عند العلماء. على كل حال، المقصود من هذه الآثار خطورة ترك الصلاة، وأن الصلاة من الإيمان، وأن تركها منقص للإيمان، ولكن تبقى أن هذه المسألة أيضا صار فيها اختلاف بين أهل العلم. نعم.
حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق أنه قال: قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار في قوله: إنهم لا أيمان لهم، فقال: لا عهد لهم.
يعني الأثر الأول في بيان الصبر، وقد تقدم معنا الكلام بأن الصبر ملازم لجميع العبادات، وهو دليل على منزلة الصبر، وقد جاء ذكره في القرآن في أكثر من 80 موضعا، وهو يدل على أنه من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، والتي أيضا لا تفارق عبادة من العبادات، أمر الصبر. ثم في الذي بعده قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من تنسك، معنى ذلك الاعتدال، والإنفاق من الإقتار، أن ينفق ولا يبخل، وبذل السلام للعالم يعني للجميع، على من عرفت ومن لم تعرف، كما جاء في الحديث أن هذه كلها من الإيمان. وفي قوله جل وعلا: إنهم لا إيمان لهم، أي لا عهد لهم، هذا تفسير للإيمان بالعمل، تفسير للإيمان بالعمل. وتفسير الإيمان يا إخوة بالعمل أيضا له آية أخرى، ما هي؟ ما كان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وقالوا هذه من أقوى الأدلة على ارتباط العمل بالإيمان، أن يفسر الإيمان بالعمل، أن يفسر الإيمان بالعمل. نعم.
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال: كان يقول: لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا زيد بن الحباب،
هذا يعني أيضا من الدلائل على نقص الإيمان، وهو أنه يبقى في قلبه مثقال خردلة. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب عن الصعقي ابن حزن البكري أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
هذا تقدم معنا.
حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم: حدثني عيسى بن عاصم: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص.
هذا يدل على أنه متقرر عند التابعين وأتباعهم أن الإيمان يفسر أيضا بالعمل، وعلى ارتباط الأعمال بالإيمان، وعلى ارتباط الأعمال بالإيمان. فقال: الإيمان فرائض، الصلاة، الزكاة ونحوه، وشرائع وحدود وسنن، هذه كلها من الإيمان. نعم. بعد ذلك قال: يعني إن أعش أبينها، يعني أفسرها لكم، أفصل لكم فيها، وإن أمت قال: فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني إن فارقتكم لست حريص أنا عليكم أن أبقى معكم. إن الإنسان إذا قدم عملا صالحا فإنه يشتاق إلى لقاء الله جل وعلا ويرجو الدار الآخرة. نعم.
حدثنا الفضل بن دكين: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أنه قال: لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله والمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
هذا الأثر عن زيد بن أسلم الشاهد منه أنه قال: ولا بد من الإيمان والتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة وبالنار وبالبعث. وهذه كلها من علامات الإيمان، ومن أيضا أركان الإيمان المتعلق بتفسير الإيمان الوارد في حديث جبريل: ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا هو المذكور هنا في هذا الأثر. نعم.
حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر.
نعم، هذا قد تقدم معنا الكلام عنه. نعم.
حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: سمعت شقيقا وسأله رجل: سمعت ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. قال: نعم.
يعني المقصود بذلك ليس على سبيل المدح، وإنما على سبيل اللوم. يعني الذي يقول عن نفسه: أنا مؤمن، إذن يقول أنا في الجنة. هذا المعنى، أنه لا يقول هذا القول، لا يقول هذا القول، لا يقول الإنسان عن نفسه: أنا مؤمن. ولذلك استحب الجمع من العلماء أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أن عندي أصل الإيمان، لكن عندي ضعف في إيش؟ عندي ضعف في العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة لأن الإنسان لا يدعي أنه أتى بكامل الأعمال. نعم.
حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أنه قال: قيل لأبي وائل: إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال: لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين. قال أبو بكر: الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص.
نعم. قال هنا: إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال: لعمرك والله إن حشوها، يعني النار الأبدية التي لا تفنى، غير المؤمنين، يعني معنى ذلك حشوها أي حشو النار التي تستمر، هذه غير المؤمنين. أما أهل الإيمان فإنهم لا يبقون في النار وإن عذبوا فيها، لأن عندهم أصل الإيمان، وأمران لا يجتمعان، أصل الإيمان والخلود في النار لا يجتمعان، الخلود في النار لا يكون. نعم، المؤمن الضعيف أو من قد يقضي الله جل وعلا بعذابه يعذب في النار على عمله، لكنه لا يخلد، لا بد وأن يكون مآله إلى لأن عنده ما يمنع أمر الخلود، عنده ما يمنع أمر الخلود في النار وهو أصل الإيمان، ومع أصل الإيمان لا بد وأن عنده عمل. لذلك أخرجوا من النار من في قلبي مثقال ذرة، مثقال خردلة، مثقال شعيرة من إيمان. ثم قال أبو بكر وكأنه يختم خلاصة كتابه فيقول: الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص. قلنا: القول يا إخوة ما هو؟ قول القلب واللسان والعمل، عمل القلب واللسان والجوارح. إذن هي خمسة أمور لكنهم اختصروها، وهذا من حسن كلام السلف: قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وقال: يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.